أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. نعم، هي دعوة لنعقل معا جمال وجلال وكمال هذا الشرع وهذا الدين الكامل التام، هذا الدين الذي أتمه الله بهذا البنيان، وهذا الشرع الذي أنزله الله ليقيم الميزان بين العباد في الحياة الدنيا وليحكم بينهم في الآخرة. هذا الكتاب الكريم، هذا القرآن المنزل من ربنا، هو معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المعجزة التي أفرضها الله لتجمع لنبي هذه المعجزة تمام الإعجاز فيما هو بين يديه وفيما هو مستقبل بعد موته، ولا يكون ذلك إلا بجماع المعجزة العقلية والحسية. جمع الله جل في علاه لنبينا وحبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجمع في الذكر في القرآن الذي أنزله عليه. هذا القرآن أيها الأحباب نعيش معه وسنمضي معه إن شاء الله تعالى حديثا وبيانا عن علوم القرآن. وبلغ بنا المسير إلى الحديث عن الإعجاز الذي جاء في القرآن، وألزمنا الحال والزمان، وألزمتنا الأحداث بأن نبدأ بالإعجاز التشريعي الذي جاء به القرآن. أيها الأحباب، إذا تأملنا وتفكرنا وتعقلنا في هذا التشريع الكامل التام الرباني الذي أنزله الله على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، إذا تأملنا وتدبرنا وتعقلنا، من نظر إلى هذا الشرع نظرة مجردة يبتغي بها بلوغ الحق أيا ما كانت وجهته، فلن يملك إلا أن يتبع هذا الدين. وأنا أدعو الجميع بكل وجهاتهم وبكل اتباعاتهم وبكل دياناتهم أن يحققوا هذا الشرط وهذا القيد، أن يتجردوا من الداخل ويخلصوا التوجه في طلب الحق، فلن يترددوا إذا بحثوا طلبا للحق في أن يتبعوا هذا الدين. ومن أوائل الإعجازات التي جاء بها القرآن هو الإعجاز التشريعي. وكم من متجرد التزم بدين الحق بدين الإسلام لما نظر ودرس وتأمل في هذا التشريع. أيها الأحباب، لن نتكلم كثيرا، ولكن سنترك الواقع الحي بممارسات نحاول أن نتعايش بها مع الأحداث ومع الأحوال، لننظر كيف عالج الله بهذا القرآن مشاكل الحياة ومشاكل البشر، لنرى أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون لأحد إحاطة بجوانب العلاج وبجوانب الداء وجوانب الدواء وأحوال البشر والعباد في كل زمان وفي كل مكان كما يحيط بهم خالقهم جل في علاه. نعم أيها الأحباب، هذا ما سنحاول إن شاء الله تعالى من خلال هذا اللقاء الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نافعا لنا جميعا، أن نعيش مع مشاكل الحياة في هذا الزمان وفي هذا التغير ومع هذه الأحداث، وكيف استخرج وكيف وضع القرآن لها الحلول من خلال شرع الله جل في علاه. عشنا أيها الأحباب في حلقات سابقة مع بداية الكلام عن إعجاز التشريعي للقرآن مع سؤال، وهذا السؤال بفضل الله عز وجل فيه الشفاء والكمال، وهو: هذا الشرع من الذي أنزله؟ والإجابة بكل وضوح وبكل تجرد وبكل قوة وبكل ثبات أن الذي أنزله هو الرب جل في علاه، الخالق الملك العلي القدير الحي القيوم، الحي القيوم سبحانه جل في علاه. فإذا علمت يا عبد الله، يا من خلقك الله من نطفة نظرة وستمضي إلى جيفة قذرة، وأنت الآن تحمل بين طياتك العذرة، إذا علمت وأنت الفقير أفكر ما تكون إلى ربك، إذا علمت أن الذي أنزل هذا الشرع هو ربك وخالقك ورازقك ومحييك ومميتك جل في علاه، فلا بد أن تعلم أن هذا الشرع على المستوى وعلى القدر وعلى التباين بينه وبين غيره كما بينك وبين ربك جل في علاه. فشرع الله لا بد أن تقيس هذا الأمر وترده إلى قدرات الله، إلى ذات الله، إلى علم الله، إلى سمع الله، إلى بصر الله، إلى إحاطة الله، إلى ما لله من أسماء وصفات وأفعال. لا بد أن يرد ذلك إلى الخالق جل في علاه الذي أنزل إليك هذا الشرع، ولا بد أن تنظر فيما يوضع من دونه من تشريعات بشرية لتنظيم حياة البشرية، لا بد أن تنظر أن هذه التشريعات مهما بلغت من جهد وبذل وعلم فهي في حدود القصور الذي عليه عقل البشر إلى جانب القدرة التي عليها خالق البشر جل في علاه. فربانية هذا الشرع تكفي لأن تقودك إن كنت على تجرد وطالبا للحق أن تسلم أنه لا يمكن أن يقبل تشريعا إلا من الخالق جل في علاه. هذا السؤال أيها الأحباب الذي تكلمنا عنه وبينا ببعض التفصيل أن ربانية هذا الشرع كافية لإلزام الخلق بألا يلتفت إلى غيره. ثم إذا تكلمنا بعد ذلك عن خصائص هذا الشرع سترى أن فيه العجب العجاب، ولم لا، والذي أنزله هو خالق البشر الذي له الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين جل في علاه، الذي أنزله هو خالق البشر والذي يدبر أمرهم والذي أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الشرع أيها الأحباب إذا نظرت إلى حاجة البشر لشرع ينظم لهم الحياة وينظم لهم الأحوال وينظم لهم الخلافات وينظم لهم القوانين التي يلتزم بها في هذه الحياة، لابد أن تعلم أن هذا الشرع لابد أن يجتمع لواضعه ضوابط وصفات أعلاها وأعظمها، انتبه، أعلاها وأعظمها أن يكون الذي يضع هذا الشرع محيطا بما ينفع البشر وما يضرهم وأحوال البشر في كل زمان ومكان، وأن يكون عليما بما ينفعهم وما يضرهم، وأن يكون متفردا، وأن يكون متجردا لا مصلحة له من هنا أو هناك، وأن يكون ذي قوة، وأن يكون ذي ملك لا يهتز ولا يرتد ولا يتغير من زمان إلى زمان، وأن يكون ذي جبروت وسلطان، وأن يكون له القدرة على أن يمضي أمره أينما شاء وكيفما شاء وحسبما شاء. هذه مع اعتبار صفات ذاتية الحي القيومية التي يجب ألا تنفك عنه وألا يكون مما يعتمد على غيره، وأن يعتمد الجميع عليه، وأن يكون معصوما من أن يدل أو يخطئ، وأن يكون وأين يكون لتضع التشريع الذي ينتظم عليه البشر في كل زمان ومكان بلا خلل وبلا ثغرات. ولأي تكون هذه الصفات لا يمكن أن تجتمع بالإفراد إلا لله جل في علاه، للخالق الذي خلقك، الذي يملك أمرك، الذي يحييك والذي يميتك جل في علاه. إذا كان الأمر كذلك، لننظر إذن لسمات هذا الشرع. السمت الأول أنه ضمن لك يا عبد الله أن الذي وضع لك هذا الشرع متفرد بالسيادة، متفرد بالسيادة، لا يشاركه أحد ولا يضاهيه أحد ولا ينازعه أحد في ملكه ولا ينازعه أحد في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله جل في علاه. كفاك وكفانا أن يكون الذي أنزل إليك هذا الشرع لينظم لك حياتك لا يشاركه أحد، له السيادة المطلقة التي لا ينازعه فيها شريك ولا ملك من الملوك، فهو سبحانه المتفرد بالجبروت والجلال جل في علاه. هذه السيادة المطلقة تضمن لك يا عبد الله أن الشرع الموضوع لك لن يكون فيه هوى بشكل من الأشكال، ولن يكون فيه ميل إلى أحد من الجهات، ولن يكون فيه قصور بحال من الأحوال. كيف والذي نظم هذا الكون كله هو الذي وضع لك هذا الشرع، كيف يتأتى؟ فالسيادة المطلقة لا تتأتى إلا لله وحده جل في علاه، وهو الذي وضع لك الشرع، فاعلم أن شرع الله وضع من قدرة ذاتية من السيادة المطلقة المتفردة لله وحده جل في علاه. الصفة الثانية أو السمت الثاني هو أن هذا الشرع وضع ليحكم الأمر بين العباد، وجعل الله جل في علاه للخلق وللبشر السلطة في أن تختار من يقوم بحكمهم، فجعل الله عز وجل سنة الإمامة في الأرض ليحكم بشرع الله على هذه الأرض بما أنزل الله. كان الناس، قال تعالى، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالله عز وجل سن اختيار الإمامة على الأرض للحكم بشرع الله. ثم سمت ثالث وهو أن هذا الشرع جاء بمنهج، والمنهج هو الشورى كما نقرأ في كتاب الله وأمرهم شورى بينهم، وقول الله جل في علاه وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن جعل الله لتنظيم حياة البشر أن يكون هناك قائدا سلطانا ملكا من البشر الذي يملك ويحدد بأمر الله وبتوفيق الله اختيار هذا الإمام هم الخلق أنفسهم بعد انقطاع الأنبياء أو رسالات الأنبياء والرسل. فجعل الله السلطان واختيار السلطان من اختيار البشر لينظموا هذا الأمر ليحكم بشرع الله جل في علاه من خلال هذا التنظيم. ثم سمت الرابع أن جعل الله العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة تكامل. وانظر وتأمل وتدبر لنرى هذا الإعجاز العجيب في آيتين من كتاب الله في سورة النساء، نظم الله بها الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. جعل الله الآية الأولى تكليف لواجب الأمراء نحو الرعية أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، مع الوعظ والتذكرة إن الله نعم ما إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ثم إذا كان هذا التكليف بالنسبة للأمراء نحو الرعية فما واجب الرعية نحو الأمراء؟ قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وانظر إلى هذا الإعجاز في هذا الترتيب، أطيعوا الله إفراد وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا كأن الأمر أو هو كذلك أن طاعة أولي الأمر مرهونة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تأتي منفكة. لم يقل الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قرن طاعة الأمراء بطاعة رسول الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا واجب الرعية نحو الأمراء، وهذا تكامل عجيب وترتيب معجز، ولما لا وهو القرآن الذي أنزله الله على نبيه ومصطفاه لينظم به الحياة بين العباد في الدنيا ثم يحكم الله بينهم في الآخرة بعد أن يبتلوا بهذا التكليف بالأوامر والنواهي. هذه السمات التي ذكرتها على عجالة ولها لا شك تفصيل طويل حول هذا الشرع القويم الذي أنزله الله جل في علاه يقودنا الآن إلى سؤال نذكره إن شاء الله تعالى بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي عماد، حياك الله.
فضلت الدكتور، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك يا رب العالمين.
آمين ولك مثل يا رب.
ونحن نحبك في الله،
أحبك الله الذي احترمك
ويا رب ينفع بك ويجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر ويعلي قدرك في الدنيا والاخره يا رب العالمين.
جزاك الله خير، احسن الله اليك،
ربنا يبارك فيك ويحفظك
وفيك.
وانا عايز يعني في ظل هذا الموضوع العظيم اللي حضرتك بتذكره، التشريع والقران وصلته والقران
نعم،
اقول يعني في متصل بموضوعنا.
تفضل.
فضلك الله واسمح لي وليتسع لي صدرك.
الله اكبر.
الرحب. يبدو ان الايام قد غيرت منا الكثير، فبعد ان كان البعض يدعو الله في صلواته وفي سجوده على مدار السنين يقول اللهم ارسل لنا حاكما ربانيا يحكمنا بالشرع يرضيك ويرضي نبيك، صار الان يدعو اللهم ارسل لنا رسولا رئيسا توافقيا ليس اسلاميا، واجل يا رب الرئيس الذي يحكم بالشرع. ماذا لو كانت ارادة الله سبحانه وتعالى ان يستجيب دعاءنا الاول، ويريد ان يحقق الله سبحانه وتعالى يحق الحق بكلماته وان يقوم للاسلام قائمة؟ ماذا لو ان كل هذه الاحداث والثورات هي ارهاص ومقدمة لصعود الاسلام؟ هل اصلا كان يتخيل احد صعود الاسلاميين يا دكتور في انتخابات مجلس الشعب بهذه الصورة الساحقة؟
قررنا وقلنا ان هذا لم يكن على بال احد ولم يكن يحلم به احد.
نقول يا اخوان ويا سلفيين، والله لم ينتخبكم عموم الشعب لانهم يعرفونكم شخصيا، بل نعم، لقد اختاركم الناس ثقة في الله وحبا له ولدينه الذي وجدوه في المخرج للآلام. ماذا لو أن الله قد نظر إلى أهل مصر فوجد أنهم ما قصروا، بل خلعوا الظالم وثبتوا وقدموا في ذلك الدماء والأعراض، ثم عندما خيروا بين الإسلام وغيره اختاروا الإسلام؟ ماذا لو أن الله نظر إليهم على هذا الحال فتقبل منهم وراضي عنهم فأراد أن يرسل لهم رئيسا إسلاميا؟ ألم نسمع من قبل قرآنا تلوناه في أسرنا وفي دروسنا عن القوم الذين كانوا يطلبون من الله ملكا، فلما أرسل الله لهم سبحانه وتعالى الملك تولوا عنه؟ هل يعقل يا سيد الدكتور أن يمن الله علينا في عام واحد بأن نصبح في مجلس الشعب من غير حول منا ولا قوة ولا تخطيط، بل كنا دائما تابعين للشباب في ثوراتهم، وكنا بالأمس القريب نتمنى أقصى ما نتمنى أن يعني يا دكتور أن
نتكلم أو نقول عايزين الشرع.
نعم،
أن نتكلم فقط.
فلنا مساحة في احد الجرائد حتى عن الدفاع عن انفسنا.
نعم،
او
نعم،
امام فيلم او مسلسل او مقالة، او بعد هذا العطاء من الله عز وجل وهو صاحب المنة والكرم والفضل والجود سبحانه الله اكبر، بان يعني الان قلوب الناس لنا اذا بنا نستكثر على الله هذا العطاء فنقرر بانفسنا بان الشعب لن يقبل برئيس اسلامي، وإذا بنا نقف معارضين له، لماذا هذه الجرأة ولماذا هذه الجرأة ولماذا لا نراها؟ لماذا يا دكتور لا نراها أبدا إلا فيما يتعلق بالتنازلات في دين الله؟ والمقولة الأخرى العجيبة أن نقول لا، لن تقبل أمريكا ولن يقبل المجلس العسكري برئيس إسلامي، فلماذا اذا قبلت ببرلمان اسلامي؟ يعني لما لم تقبل برئيس اسلامي فلماذا قبلت ببرلمان اسلامي يا دكتور؟
نعم.
وحتى ولم تقبل، الم نسمع قول الله في جلسات التدبر اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية؟ ها؟
نعم.
انا اسف ان كنت اطلت يا دكتور.
الله يبارك فيك.
افيقوا ايها المسلمون، افيقوا يا اخوة، فوالله لم تأتينا فرصة كهذه الفرصة على مدار عقود. لقد خلع الله لنا الظالم مبارك واضعف صورة المجلس العسكري والان قلوب الناس لنا، فلماذا نتخاذل في اداء الامانة؟ سنحكم قومنا برفق، بمنتهى الرفق.
جزاك الله خير يا شيخ حماد، واحسن الله اليك ونفع الله بك. الحقيقة هو كلام يعني من الأهمية بمكان، وبفضل الله هو يتعلق بما نحن بصدده، وقد يكون له إجابة تفصيلية فيما سنستقبل إن شاء الله تعالى من لقاءات. وأنا يعني أذكر على عجالة أن المنهج الذي سنمضي عليه في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى بعد المقدمة حول الجانب النظري حول الكلام حول علاقة الشريعة بالحياة والقرآن بالحياة، سندخل في ملفات القضايا التي نعاني منها مثل قضايا التي نعاني منها الآن، قضايا البلطجة وكيف عالج القرآن ووضع لها أسس للعلاج، قضايا الاقتصادية، القضايا التعليمية، القضايا التربوية، القضايا السياسية، القضايا الاجتماعية، كل هذه قضايا سنفتح لها ملفات وسنعيش مع واقع الحياة من خلال يعني لقاءات حية حول هذه المشاكل، ومع لقاءات مع مختصين حول هذه القضايا وكيف نستخرج لها العلاج والدواء. أقول الكلام اللي ذكره الشيخ حماد يعني تعليق إن شاء الله نعلق عليه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ فايح.
أيوة.
أيوة حياك الله أخي الكريم، بارك الله فيك.
الله يخليك هذا الشيخ.
وحيا الله أخواننا في أسوان جميعا.
الله يخليك يا باشا.
الله يبارك فيك، تفضل.
بقول لك أنا كنت بقلب في التلفزيون حضرتك في الدش.
نعم.
وجدت قناة مسيحية بتشتم في الإسلام وسيدنا محمد وفي الله وفي في المسلمين عامة وبالذات مصر.
نعم.
يعني حضرتك القناة دي دكتور خبيش اسمه حنا وشغال يشتم في الإسلام وفي الدين وفي كل حاجة وسايبينه في الوقاحة دي. حضرتك أوقف هذا المهزلة.
الله المستعان.
حرام عليكم، حرام عليكم، الدين تسوح.
الله المستعان.
يعني حضرتك والله العظيم انا قاعد نار انا هذول في التلفزيون وفي الدنيا كلها.
الله المستعان. انا عايز اقول لك يا اخي الكريم بارك الله فيك، ويعني اسال الله ان يزدك حرصا وغيرا على دينه وشرعه، ولكن اقول اهدأ واطمئن، الغيرة مطلوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبعوث يوحى اليه تعرض للأذى والاستهزاء وهو بين قومه، وما يحدث الآن الصورة التي ينقلها الأخ مهزلة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها، ومن يملك أن يوقفها فهو محاسب على ذلك إن لم يوقفها، ولكن لابد من التعامل مع الأمور على واقعها وعلى ما يمكن فعله. فالقضية إيقاف هذه الأمور، الواجب الأول على الأخ فايح وعلى مثله ألا يعرضوا أنفسهم لهذه الفتنة، وهذا الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث معلوم، ومن استشرف لها تستشرف ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي، ومن تشرف لا تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به، ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أتعرض للفتنة. وحديث النبي حول الدجال أن الرجل يخرج إليه ويظن أنه مؤمن فينظر يقول أنظر ما هذا، فيقع في الفتنة، يقع في فتنة الدجال. فالتعرض للفتنة الوقاية منها أن نجتنب التعرض لها، إلا أهل العلم، إلا أهل العلم الذين يملكون التعامل مع الرد عليها والحوار حول ردها ورد هذه الشبهات ورد هذه السبابات، وهي مرضوطة عليهم من رب العرش العظيم. ولكن أقول أن الوقاية لنا أخي الكريم، وأقول لإخواننا جميعا وأخواتنا ألا نتعرض لمثل هذه القنوات، وإذا كان هناك أمر مماثل من فتنة تعرض علينا بشبهة أو غيره فنردها إلى أهل العلم، ونحيل هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الفتن إلى أهل العلم، فهم الذين يملكون الرد على هؤلاء والتعامل، لأن الشبهات تلتقط القلوب من حيث لا يدري العبد. أعود لكلام أخي الشيخ عماد الذي ذكره حول الاختيار ومسألة التنازلات في دين الله، هذه يعني في صلب موضوعنا كما ذكرت من حيث التشريع الإسلامي وقواعد التشريع والسياسة التشريعية، لأن هذا علم له رجاله وله أبداده الذين يعني ضربوا فيه بأسهم كبيرة وعالية. سنعيش مع يعني ترتيب وأقوال أهل العلم في التعامل مع التغيرات. وأنتقل بهذه إلى النقطة التي كنا سنتكلم عنها أو السؤال الذي سنطرحه، وهو هل التحاكم إلى شرع الله هو اختيار للعباد؟ سؤال مهم يجب أن نطرحه على أنفسنا جميعا أيها الأحباب. هل التحاكم إلى شرع الله هو اختيار للعباد؟ يعني بصورة أوضح، هل يمكن أن يكون مجلس الشعب المقبل إن شاء الله تعالى هيكون من أهدافه أن يطرح للاختيار التحاكم إلى شرع الله؟ فإذا اختار تحاكمنا، وإذا لم يختير رضينا وقبلنا أن نتحاكم إلى غيره. هذا ضلال مبين وهذا شرك عظيم. نعم، فالتحاكم إلى شرع الله أمر ملزم من الله لا يقبل فيه شريك. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. سبحانه جل في علاه: إن الحكم إلا لله. سبحانه، الآيات كثيرة ولا أود الدخول في استطراد الاستدلالات، ولكن أقول أن التحاكم إلى شرع الله يجب أن يكون في عقيدتك يا عبد الله، وفي عقيدتك يا أختاه، وفي عقيدتنا جميعا، أن الالتزام بشرع الله أمر ملزم لا خيار فيه لأحد، فضلا عن أنه هو الخير المطلق لنا جميعا كما تكلمنا، سواء بالأدلة النقلية أو بالنظر العقلي. كيف يمكن لقاصر مثلك أن يضع لك من ينظم حياتك وشؤونك، والخالق قد وضع لك ذلك؟ كيف تتخير بين هذا وذاك؟ هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب يلفظه الشرع ويلفظه النظر والعقل، هذا أمر عجيب. فالتحكم إلى شرع الله أمر ملزم ويجب أن يكون في عقيدتنا جميعا. ونفرق هنا لنربط بين كلام الأخ عماد، ونربط هنا بين ما نملك وما يجب علينا. فما يجب علينا ألا ندخل هذا المجلس إلا ونحن بنية صادقة وعزم راسخ على أن نلزم بتحكيم شرع الله. إذا كان الآليات مغلقة لا تسمح بهذا الأمر إلا بتصويت فلا حرج، ولكن يكون على شيء أنت لا تقبل فيه اختيار، لا تقبل فيه اختيار، وهذا أمر يستلزم التفقه والنظر إلى الأدلة ومراتب الأدلة، والأمر بالمعروف ومراتب الأمر بالمعروف، والأمر والنهي عن المنكر ومراتب النهي عن المنكر، كل هذا يستلزم فتوى أو حكم من الحذاق، من العلماء، من الفقهاء، لا من أحد قرأ أو حفظ دليلا فنزله في موضع غير الموضع، وهناك دليلا هناك دليل آخر، ولا بد أن ينظر إلى هذا وذاك وينظر إلى واقع الحال. هذه مسائل تحتاج إلى حذاق العلماء ليفتون فيها، وهذا أمر يأخذنا إلى أهمية الالتفاف حول علمائنا في هذه الأحوال ومع هذه الأحداث. نعم أيها الأحباب، التحاكم إلى شرع الله أمر لا خيار فيه، لا خيار فيه لأحد. ولكن إذا كان الواقع أننا بعدنا ونفينا عن حكم شرع الله منذ قرابة القرنين، فهذا أمر قدري وقع لتقصير من الخلق لا شك، والواجب علينا أن نعود لا أن نجتهد لتحكيم شرع الله، أن نعود إلى الأصل وهو تحكيم شرع الله جل في علاه، ونعمل جميعا بكل طاقاتنا. فالأمر ورب العرش العظيم، إما أن يكون حجة لنا إذا عملنا لتمكين دين ربنا وتحكيم شرع ربنا، او يكون حجة علينا اذا قصرنا او تجاوزنا او خذلنا العمل لتحكيم شرع ربنا. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا دكتور محمد.
زي فضيلة الدكتور،
حياك الله وبارك الله فيك.
الله يعزك. أنا حقيقة هناك كثير من الموضوعات، لكن أنا لفت نظري كلام حضرتك عن الشريعة وعن ده خلاني أعرج إلى مشهد تمثل في الجولة الثانية من الانتخابات.
نعم.
وهل يعني تتصور فضيلتك مدى السكينة التي نزلت على الناس؟ أنا أرى سكينة في وجوه الناس الذين ارتبكوا والذين حيرهم الليبراليون والحداثيون، عليهم من الله ما يستحقون.
آمين.
أنا أرى علامات الراحة. والله أنا سمعت اليوم البسطاء يهنئوننا بنجاح الإسلام وبنجاح الشريعة، هذا ما سمعته. وقال بعض البسطاء حينما كنا نتكلم معهم إننا نعطي صوتنا للقرآن.
الله أكبر.
نعطي صوتنا للقرآن. هؤلاء، هذا هو الشعب، هؤلاء الناس الذين تحدثوا معنا كانوا ناس بسطاء جدا، لم ينالوا قسطا كافيا من التعليم، ولكنهم بفطرتهم اهتدوا، بفطرتهم انساقوا.
نعم.
ثم وأن الغالبية المترددة والتي طنطن الإعلام في آذانها وخرب لها بعض اتجاهاتها، هذه الناس رأيت في وجوهها الاطمئنان والسكينة، لأن الناس أتباع لمن أطعم وأشياع لمن غلب. وإن شاء الله دين الله غالب.
الله،
والله غالب على أمره.
سبحانه.
وبأيديكم وبعلمكم وبفضلكم علينا وعلى الأمة الإسلامية سينار لنا الطريق بإذن الله، وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم جميعا، وجزى الله مؤسس هذه القناة مش على الضياء الحقيقي للإسلام ومنارة العلم الحقيقية، جزاه الله وجزى كل من عمل بها ويعمل بها عنا وعن كل المسلمين خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا، وشكرا لسعة صدركم.
بارك
الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير الجزاء فضيل الدكتور محمد طه على هذه المداخلة النافعة إن شاء الله تعالى، وهذا التعليق الطيب. أضيف أن أقول من اللمسات التي تؤيد كلام ما ذكره فضيلة الدكتور، كلام يعني نشر عن امرأة بسيطة أيضا، تقول قضيتنا الأمان والطعام، ليست قضيتنا البكيني والاستحمام ولا الخمر. يقول الكثير ممن ألقاهم رب العرش العظيم من البسطاء، احنا منتظرينكم عشان تحلونا المشاكل دي، تحلونا الغبش اللي احنا فيه ده. بيهنئونا على ان احنا هنتحمل المسؤولية، وده امر عظيم، هو خير، يدل على الطبيعة الفطرية والميل الفطري، وهذا اصل في فطرة الانسان لحب الدين، وعلى الثقة في الاتجاه الاسلامي الذي هو اصل الاتجاه في البشر، وعلى الامل في تحقيق، وهذا يحمل من تصدر، وهذه رسالة لإخواننا جميعا، تحمل من تصدر الان مسؤولية عظيمة يجب ان يتهيأ لها بتجرد لله، بنية خالصة لنصرة دين الله، بألا يترك مجالا ينصر به دين الله وينزل إلى ما هو دونه. وهذا كلام يعني مؤيد بالأدلة إن شاء الله تعالى. طيب، هناك اتصال آخر إذنوا لي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يا أستاذ حمدي؟
محمد يقول محضرتك. أنا
مرحبا يا بشمهندس.
أهلا بحضرتك يا شيخ.
أنا يا بشمهندس.
عز الله والإسلام بكم يعني.
وإياكم، بارك الله فيك.
والله يا شيخ أنا في عندي زي مشكلة بسيطة، بس
فضل.
مش عارف هي تكون بسيطة ولا كبيرة بالنسبة لحضرتكم.
إن شاء الله ربنا ييسرها.
أمين يا رب. والله هو أنا كنت برتب القنوات الفضائية الموجودة عندي على الريسيفر، فبالصدفة لقيت قناة بتبث فيديوهات للشيخ محمد رريفي والشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب وكذا شيخ.
نعم.
بالصدفة بشوف التعليقات المكتوبة عليهم، لقيت تعليقات بذيئة جدا، مش كويسة، بيسبوا فيها شيوخ ديات والإسلام ورسول الإسلام، وتمادوا فوق أكتر من كده إن هما بيسبوا رب الإسلام نفسه. فأنا شفت كده طبعا انفعلت جدا، حاولت أتصل بالدليل المصري بحيث إن أنا أوصل الشركة أو الهيئة اللي بتنظم القنوات الإعلامية ديات، بحيث إن أنا أبعت لها أي فاكس تغلق القناة ديات أو أي حاجة شكوى ضدها، بس ما قدرتش أوصل. فأنا كلمت واحد من زمايلي أحسبه على خير يعني، فقال لي الأحسن إن أنت ما تنشرش. أنا كنت عامل زي على النت، أبعت لزمايلي كتير بحيث إن هم يعني ياخدوا أكشن ضد القناة دي. فهو قال لي إن الأحسن إن إحنا ما ننشرش القناة بالشكل ده، وال يعني هيكون في إساءة أكتر لو إحنا نشرنا القناة ديت، وبالتالي إحنا حققنا لهم اللي هم عاوزينه إن إحنا نشرنا القناة ديت بين الناس، فالأحسن إن إحنا ما ننشرش قناة زي كده. السؤال، أنا كمسلم موقفي إيه بالنسبة للقنوات دي؟ لما أشوف قناة زي كده أعمل قدامها إيه؟ ولما أقف قدام ربنا هل حسأل إن أنا ما خدتش أكشن ضد القنوات ديت ولا لأ؟
بارك الله فيك وأحسن الله إليك يا شمس محمد، وجزاك الله خير الجزاء، ورزقنا الله وإياك العمل لنصرة دين الله. نعم أستاذ حمدي. حاضر أستاذ حمدي، ناخذ فاصل إخواننا وأخواتنا بارك الله فيكم، ونعود إليكم مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا
تعقلون. وليد الترشيدي أقدم صيدليات الدلتا، تأسست عام 1957، خدمة التوصيل 24 ساعة مجانا، تليفون 16 130.
مرة أخرى أحييكم أيها الأحباب جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في معنا حد يا أخي حمدي؟ الأخ محمد من القاهرة، بارك الله فيك وحياك الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
نحن نفسي وأهنأكم بنصر من الله للمسلمين جميعا.
بارك الله فيك، آمين.
نحن بقالنا بالضبط 100 سنة محتجين.
نعم.
وربنا من علينا بالنصر،
الحمد لله،
ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم.
تفضل بارك الله فيك.
التردد في اي قرارات غلط، ربنا من علينا نقف كمسلمين ونجاهد في سبيل الله، ولا يهمنا امريكا ولا غير امريكا، اللي كان هم معهم امريكا احنا معنا ربنا.
الله اكبر الله اكبر.
وكمان معنا اخواتنا تركيا وايران، جزمتهم برقبة مليون مليون، فلا تخشوا الا الله وسيروا على بركة الله.
بارك الله فيك، احسن الله اليك اخي الكريم، وجزاك الله خير الجزاء. ولكن تعليق صغير واعود لسؤال المهندس محمد، لانه في من اهمية بمكان، أن من خشية الله عز وجل أن ننتظم شرع الله عز وجل في وسائل أو سبل التمكين، وهذا يعني يبقى تحت الكلام الذي ذكرته حول السياسة الشرعية. فلا بد أن يكون هناك علم ويكون هناك فقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه أن الله عز وجل يحب الرجل الحاذق في نزول الشبهات والرجل العاقل في نزول الشهوات. يعني لابد من الفهم والفقه للتعامل مع التغيرات. نحن نعيش زمان ونعيش احوال فيها من التداخلات ما فيها، ولابد من الرجوع الشرعي الى اهل العلم، وان نلتزم بتوجيهاتهم، ففيها النور وفيها الصلاح. لماذا؟ لان هذا هو الشرع. ما هو الشرع؟ أننا لابد أن نلتزم بتوجيهات الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل انتهوا بقبض رسول الله، والوحي انقطع صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي ورثة هؤلاء. من هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء. فعلينا أن نبحث عن العلماء وننظر إلى أقوالهم وتوجيهاتهم فتكون هي النور وهي السراج الذي نستضيء به، ونترك الكلام الذي يأتي من أفراد قد يكون لهم اجتهاد ولكن على قدر ما أوتوا، والله عز وجل يفهمها من يشاء ويدل من يشاء إلى هذا. وذكرت أنها تتطلب الحاذق الماهر في العلم الفقيه وليس واحد أو اثنين، وهذه الحذاقة تتطلب الاجتماع، وهذا هو الذي نسعى إليه. فنبشر جميعا إذا كنا على هذا الضرب، على اتباع ضرب النبي صلى الله عليه وسلم باتباع علمائنا، فنحن على الطريق إن شاء الله، ونصر الله آت لا محالة، وعلينا أن نؤدي ما نملك والتحقيق عند الله جل في علاه. أعود للأخ المهندس محمد. أنا عايز بس أجاوب عن هات الاتصال. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت شيماء.
أيوة لو سمحت، أنا عايزة أقول لحضرتك بس حاجة بخصوص إن اللي بيرشح الأحزاب الإسلامية هم الناس البسطة أو كده، هم الناس البسطة طبعا على دماغنا وكل حاجة، بس الأحزاب الإسلامية في ناس كتير مثقفة ومتعلمة شاركت برضو وانتخبت الأحزاب الإسلامية، وللأسف الأحزاب الليبرالية والعلمانية بتقول إن الناس البسطة بس والناس مش متعلمة، الناس اللي على الفطرة يعني اتخدعهم يعني
انخدعهم
اتخدعهم أو اتضحك عليهم. لا احنا عايزين بس نقول إن ناس كتير مثقفين ومتعلمين وشاركهم واختاروا الأحزاب الإسلامية مش عشان خاطر أوكي طبعا عشان خاطر تطبيق الشريعة وكل حاجة، بس احنا أعجبنا جدا ببرامجهم لأن احنا مش بنختار كده وخلاص، يعني احنا تابعنا برامجهم وشفناها على النت واخترناهم عشان برامجهم لأن عندهم برامج ممتازة. ماشي، دي حاجة. تاني حاجة بس عايزة أوضح حاجة صغيرة، إن القنوات الفضائية اللي هم ناس كتير عم تتصل عليها، الناس بيقولوا يعني بيشتكوا منها، القنوات دي يا جماعة الاتصالات اللي بتيجي عليها أصلا وبتشتم وكده، القنوات دي أصلا مش حتى أرقامها ماشي، لأنها ما بتسمحش أصلا الناس تتكلم، يعني أنا كشخصيا كحد أنا ما بقدرش أخش على القنوات دي لأنها أصلا ما بتحطش أرقامها، كل الأرقام دي بتبقى من جوه الاستديو. دي حاجة. تاني حاجة تعليق بس صغير معلش أنا طويل، الشخص اللي بيقول ان ايران احسن من امريكا وكده، لا احنا مش محتاجين ايران ولا محتاجين امريكا، وهما الاثنين يعني واجهين لعملة واحدة، فاحنا مش محتاجينهم، احنا محتاجين بس المصريين، هما ان شاء الله اللي هيطبقوا الشريعة غصبا عن اي حد. وشكرا اي حضرتك.
بارك الله فيك يا اخت شيماء، واكثر الله من امثالك. الحقيقة يعني كلام يعني يثلج القلب ويسعد الفؤاد ان نسمع هذا الكلام، وهذا من الاهمية بمكان أن يعلم أن الذين اختاروا الإسلام ليسوا السذج فقط، هؤلاء بفطرتهم، ولكن هناك الشريحة العظمى الكبرى ممن اختاروا من أهل علم، من أساتذة الجامعات، من المثقفين كما ذكرت الأخت، وهذا كان يحتاج إلى بيان أن ليست شريحة السذج هم الذين اختاروا كما قالوا وادعوا. أننا علمنا الآن أن نسبة المثقفين في مصر لا تتجاوز 22% حين الاستفتاء، وهذا كلام باطل، ومن أراد ينظر وينزل وسط من اختاره. الأمر الثاني الذي أشارت إليه الأخت بارك الله فيها، وهو مسألة إيران أو خلافه، هذا أمر نعلم جميعا أن مناط التمكين مناط لا بد أن يكون نابع من الأصول التي وردت للتمكين، وأصول التمكين اليقين والصبر، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من اليقين بالتعلق بالله، الاعتصام بالله، ثم الصبر على تحمل المسؤولية والابتلاء، بهما يتم التمكين إن شاء الله، لا بعون هذا ولا بعون ذاك، ولا يسقط التمكين لا بحرب هذه ولا تلك، فالله إذا كان لك فمن يكون عليك، من يكون عليك؟ هذا هو اليقين الذي نحن أحوج ما نكون إليه، ونحن بحاجة إلى تربية في هذا اليقين ستتطلب منا يعني لقاءات ولقاءات وتعايش مع الله جل في علاه لنحيي هذا اليقين. اعود للاخ محمد الذي ذكر ما موقفنا نحو القنوات التي تهاجم الاسلام والدعاء. والحقيقة اقول بايجاز شديد كما ذكرت يجب الا نتعرض لمثل هذه القنوات، هذه اولى يعني لا نشاهدها. فاذا كان لابد ان يكون للمتخصصين دور، يعني ايه المتخصصون؟ يعني الذين لهم دراية بالتعامل الفني مع هذه القنوات، كيف يمكن اسقاطها، كيف يمكن التعامل معها، كيف يمكن يعني التعامل بدراية وبعلم مع مواجهة هذه الحرب، هذه الحرب الضالة المضلة على الإسلام ورجاله. وأيضا مسؤولية القانونيين أن ينظروا ويتدبروا من أهل العلم الشرعي والعلم القانوني كيف يتعاملوا مع هؤلاء. هذه مسؤولية الآن لابد أن يناط بكل من يمكن أن يساهم في نصرة دين الله والذب عن هذا الدين وعن نبيه وعن رجاله، لا يملك إلا أن يقدم ما عنده، كل في قدراته وفي حدود اختصاصه. الكل لابد أن يبذل، الكل لابد أن يهم، الكل لابد أن يشمر عن ساعديه ليقدم لهذا الدين لينصر دين ربه، وهو في ذات الأمر ينصر نفسه لأنه مسؤول. إذا لم يقدم وأوتي الدين من هذا الباب فهو مسؤول عن هذا التقصير. هذه هي الخطوات التي يجب أن تكون. أما التعرض بنتكلم ونعلن عنها أو هذه طبعا إشاعة للأمر، وهذا ليس من الحكمة ولا من الصالح أن نعطي لهم مساحة أكبر من مساحتهم. والحمد لله هذه الأمور مرفوضة بالفطرة الموجودة عند الخلق المسلمين، فلا نخشى وإن شاء الله نؤدي ما علينا وسيكون الخير وسيكون النصر بفضل الله عز وجل. طيب الأخت ياسمين من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
حياك الله وبارك الله فيك.
الله يخليك يا شيخ، انا بس كان عندي سؤال لحضرتك.
فضل.
انا بس عايز اعرف ايه حكم الشرع في من تخاذل في تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى.
الله اكبر.
بس اتمنى بس من حضرتك الدعاء لينا وان ربنا يرزقنا الصبر على الابتلاء اللي احنا فيه، وان ربنا ان شاء الله يفرج همومنا يعني والكرب اللي احنا فيه ان شاء الله.
نسأل الله أن ييسر لنا الأمر وأن يستخدمنا لنصرة هذا الدين وأن يفرج عنا القرب وأن يصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين، وأن يجعل تدبير الماكرين في نحورهم وأن يرد كيدهم في نحورهم تدميرا لهم، إنه ولي ذلك ومولاه. أم تفضل شيخ محمد العجمي، بارك الله فيك، حياك الله شيخ محمد.
الله يكرمك فضيلة الدكتور.
أسعدني الله برؤياك اليوم وأسعدني بسماع صوتك الآن.
أنا الذي سعدتك والله فضيلة الدكتور، وأسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك ونفع الله بك
وأن يسر عملك.
اللهم آمين يا رب. الحقيقة أنا سعدت جدا بسماع كلماتك المباركة في لقاء الليلة، وأود أن يعني تسعدنا ببعض هذه المداخلة.
الله يسترك يا فضيل الدكتور. أنا حتى لا وقت المشاهدين أود أن أقول فقط بأن الذي يجري الآن على أرض إنما هو فتح كبير من رب العالمين علينا، وهذه نعمة كبرى من لا بد أن نشكر الله عليها أناء الليل وأطراف النهار، ولا بد أن نقابل هذه النعمة الكبيرة بالشكر، والشكر يكون في أن نقف إلى جوار إخواننا من حزب النور وحزب الحرية والعدالة والإسلاميين، ونشهد الآن شهادة عملية لله. ثم أقول للجميع كلمة واحدة، لابد أن نعي وأن نفهم أن التغيير الحقيقي في أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن نصطلح مع الله سبحانه وتعالى. قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدكتور محمد عاوزين نتقي الله في عباداتنا ومعاملاتنا وسلوكياتنا، ونطبق الإسلام في كل مناحي الحياة. إذا طبقنا الإسلام وعدنا إلى الإسلام بشموله وعمومه سيأتي لنا النصر والتأييد والعزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم أود من حضرتك أنك تدعو لي ثم كلمة موجزة مختصرة عن قدر العلماء وقيمة العلماء وما الواجب علينا نحو العلماء واحترام العلماء. ربنا يجمعنا بك في الدنيا عند الكعبة المشرفة والسامعين وأن يجمعنا في الآخرة مع النبي الأمين. هذا وصل اللهم وسلم على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ محمد, ويعني كلام موفق طيب مبارك. وهذه يا أخوانا من أصول الشرع, فالله عز وجل لا يحاسبنا على الغنى ولا الفقر كما قال عمر رضي الله عنه, لا أبالي بالغنى أو الفقر فكلاهما مطيتان, ولكن العاقبة في ماذا؟ في الشكر والصبر. إذا أعطاك الله لزمك أن تشكر, فإن لم تشكر فقد خذلت وفشلت, وإذا ابتلاك الله فلا بد أن تصبر, فإن لم تصبر خذلت وفشلت. فإذا أنعم على الخلق لزمهم الشكر, أصبح واجب أن يؤدوا بما أنعم عليهم شكرا لله. والله أنعم علينا برفع الظلم, فالشكر هنا هو شكر الله عز وجل بالعودة بكل ما أوتينا بعد أن رفعت الآثار والأغلال عن صدورنا ورفع الظلم, أن نعود بكل طاقاتنا وبكل ما أوتينا إلى شرع الله, إلى شرع الله عودا حميدا بعد أن غيبنا, بعد أن غربنا عنه وذقنا من وراء ذلك مرارة المرار والعناء والضنك, وذاق العالم بأسره الظلم والقهر وسفك الدماء. هذا من تتبع تغييب شريعة الله عن أرض الله يرى الظلم والإراقة للدماء تسير وتسيل يوما بعد يوم في مزيد من الإسالة ومن السير إلى الأسوأ فالأسوأ. فعود حميد إلى شريعة الله جل في علاه, الذي يعني الحقيقة أود أن أذكر أن الشكر في هذا المقام لابد أن يناط به الجهاد في سبيل الله, لأن الشكر في رفع الظلم يتطلب وجوب سعيك لإقامة العدل, والعدل لا يكون إلا في دين الله. دعونا من هذه المسميات المزخرفة, لا يكون العدل إلا في دين الله, بل لم يكن العدل, لم يكن العدل على مر التاريخ. وارجعوا إلى قراءة التاريخ الصحيح الصادق لتروا كيف ساد العدل في زمان تمكن هذا الدين. فلا يكون العدل إلا من خلال هذا الشرع. ولذلك قال ربنا جل في علاه وهو يتحدث عن تولي الأولياء, إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض, والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا, وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض, اسمع, إلا تفعلوا, أي هذه الصفات السابقة, وألا تتولوا الكافرين, إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الذي حدث لتغييب شرع الله, ونحن يلزمنا للشكر أن نعيد أنفسنا إلى هذا الشرع. وهذا يأخذنا إلى الإجابة عن أخت ياسمين بارك الله فيها حول حكم من تخاذل في تطبيق شرع الله. يعني نتلو آيات من كتاب الله على عجالة في قول الله عز وجل, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, والآية الأخرى فأولئك هم الظالمون, والآية الأخرى فأولئك هم الفاسقون. والحكم بشرع الله يترتب عليه الخير للبشرية كلها, ومن لم يحكم شرع الله ينظر إلى حاله, فالحكم بغير شرع الله كفر لا جدال فيه من حيث كلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة. الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولكن تنزيل هذا الحكم على المعين له ضوابط انتفاء الموانع وتطبيق الشروط ليحكم على المعين. وعلى هذا من أراد النجاة فعليه الآن أن يعقد بقلبه مع ربه تأصيلا عقدا بنصرة دين الله والعودة إلى شرع الله، ثم بناء على هذا العقد بالصدق والتوجه الخالص لله، بناء على هذه النية ينبني عليها ويتركب عليها العمل لتحقيق هذا العقد. كلنا مطالبون بذلك أيها الأحباب، ولكن ليس باندفاع ولا بتهور ولا بتخاذل، ولكن بانضباط. من أين يأتي الانضباط؟ بالتزام أهل العلم. وهذه هي الوجهة التي تكلم عنها أخي الحبيب الشيخ محمد العجمي وأراد أن نوجه كلمة عنها، ولكن جاءني الكلام من الأستاذ حمدي مخرجنا المبارك بيقول لي عايزين نختم وقد مضى الوقت من تحت أقدامنا سريعا، فما تكلمناش عن الموضوع اللي كنا بنتكلم عنه غير في موقفين أو ثلاث حول مصدر التشريع، أنه رباني وسمات هذا التشريع، وأن الشرع ليس اختيارا بل هو وجوب على كل من انتسب إلى هذه الأمة وإلى هذا الدين. باقي أمور مهمة وفي غاية الأهمية نستكملها إن شاء الله تعالى في اللقاءات المقبلة. وإلى أن ألقاكم أسأل الله جل في علاه أن يشفي صدور المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يأذن في التمكين لدينه وأوليائه، وأن يولي أمورنا خيارنا وألا يولي أمورنا شرارنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى أن ألقاكم على خير أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن رب العرش أنزله لنتلوه.